السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن شهركم هذا شهر رمضان، شهر الصبر، بهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وفي الحديث الآخر: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. ولا شك أيها الأحبة أن شهر رمضان شهر الصبر، يتجلى فيه الصبر أكثر من غيره، حتى قال بعض أهل العلم: إن نصف الصبر مركون في شهر رمضان. لا شك أن في شهرنا المبارك بحاجة عظيمة للصبر، كما أن شهرنا مدرسة للصبر. نحن في هذا الشهر بحاجة عظيمة للصبر على الطاعات، فهو موسم الخيرات، موسم تكثير الحسنات، وما أحوجنا إلى أن نصبر على الطاعة، وأن نحبس أنفسنا على الطاعة، أن نصبر على أن نصوم مستبشرين فرحين، صابرين محتسبين مخلصين لله عز وجل، أن نصبر على قيام الليل، أن نصبر على الجود والكرم، أن نصبر على قراءة القرآن. ألا ترى يا عبد الله أنك إذا فتحت المصحف فقرأت صفحة أو نحوها بدأ الشيطان ينزل عليك أسباب الفتور؟ ما أحوجك إلى أن تصبر وأن تثبت وأن تستمر في قراءة القرآن وأنت مستعذب أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، تستمر في القراءة، تحرص على أن تختم القرآن في شهر القرآن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما أحوجنا في شهرنا إلى الصبر عن معصية الله عز وجل؟ إن الشيطان حريص، إذ لم يستطع أن يصرفنا عن الصوم ولا أن يوقعنا في المفطرات، حريص على أن يوقعنا في المعاصي في هذا الشهر، وإن كان كيده ضعيفا ووسوسته ضعيفة، إلا أنه والنفس الأمارة بالسوء وأعوان الشياطين الذين يزينون للناس المعاصي في رمضان في ليله ونهاره، يحرصون على أن يقع المسلم في المعاصي في رمضان حتى يذهب أجر صومه بالكلية أو ينقص أجر صومه نقصانا شديدا. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما أحوجنا إلى أن نصبر ونصابر، ولا سيما في زماننا وقد كثرت الملهيات وكثرت المغريات وكثرت الشهوات التي تجعل العبد قد يضعف أمام المعاصي. ما أحوج العبد في شهره المبارك إلى أن يكون صابرا عن هذه المعاصي، مبتعدا عنها. ما أحوجنا في شهرنا المبارك إلى أن نصبر على أقدار الله، فإن في الشهر شيئا من الألم، من ألم الجوع والعطش ونحو ذلك، ما أحوجنا إلى أن نصبر على هذا، وألا نتبرم من الصيام، وألا نتبرم من القيام، بل نكون صابرين مستبشرين فرحين غير متبرمين، ومن الصيام والقيام وسائر أعمال الخير. شهرنا هذا مدرسة في الصبر على الأخلاق الحسنة، فإن الإنسان مع الجوع والعطش قد تضيق نفسه، وقد تدعوه نفسه إلى الغضب، ما أحوجه إلى أن يصبر ويصبر نفسه، فإذا أغضبه أحد أو سابه أحد أو شاتمه أحد لا يبادل الشتيمة بالشتيمة والسب بالسب، ولا يغضب إذا استغضب في هذا الشهر، بل يذكر نفسه بأن يقول إني صائم إني صائم، أو يقول إني امرئ صائم إني امرئ صائم، حتى يصبر ولا يندفع وراء الغضب، ولا يندفع وراء محبة النفس للانتصار إذا شتمت أو سبت. فما أحوجه إلى أن يصبر ويصابر ويذكر نفسه بأنه في هذا الشهر وفي هذا الصيام العظيم، حتى يصبر في هذا الباب العظيم. إن شهرنا معاشر الفضلاء مدرسة لنا في الصبر، فإن من عود نفسه على أن يصبر على طاعة الله، وعلى أن يصبر عن معاصي الله، وعلى أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، فإنه كما يقول العلماء يلتحق بالملائكة، لأنه إذا كان صابرا على طاعة الله ثابتا عليها، صابرا عن معاصي الله عز وجل مبتعدا عنها، وإذا زلت القدم بادر إلى الاستغفار والتوبة الصادقة، وكان صابرا على أقدار الله المؤلمة، كان من عباد الله الصالحين السباقين إلى الخيرات السابقين إلى الجنات. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الصابرين، وأن يجعلنا ممن يدربون أنفسهم على الصبر في شهر الصبر، وأن يتقبل منا ما نقدم في شهرنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين في هذا الشهر ومن عتقائه من النار. ثم إن درسنا كما عهدتم في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل، فنواصل هذا الشرح، ويتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
نعم، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. علمنا معاشر الفضلاء أنه لا كفارة بالمفطرات في غير رمضان، لا كفارة بالمفطرات كلها حتى الجماع في غير رمضان. وهنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل أنه لا كفارة بالمفطرات في نهار رمضان إلا بالجماع، أما غيره من المفطرات كالأكل والشرب والإنزال بغير جماع تعمدا فإنها تفطر الصائم، لكن لا كفارة فيها. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية، أنه لا كفارة في شيء من المفطرات في نهار رمضان إلا في الجماع، وذلك لأن الكفارة إنما وردت في الجماع، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة في الأكل أو الشرب تعمدا، وإنما رتب هذه الكفارة في الجماع، ولا يلحق بها غيرها بالقياس لوجود الفارق المؤثر. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الفارق المؤثر انعدم القياس. ومن جهة أخرى، لأن وجدنا الشارع إذا منع من أمور ومنها الجماع في عبادة فإنه يفرق فيما يترتب على هذه الممنوعات بين الجماع وغيره. عهدنا من الشرع أنه إذا منع من الجماع وغيره في عبادة فإنه يفرق بين الجماع وغيره من تلك الممنوعات. ألا ترون أنه لما منع المحرم من المحظورات ومنها الجماع فرق الشارع بين الجماع وغيره في محظورات الإحرام، فكذا هنا. ولأن الأصل عدم الكفارة، ولأن الأصل عدم الكفارة فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل. هذه قاعدة يا إخوة عند أهل العلم، إذا ثبت الأصل فلا يجوز النقل عنه إلا بدليل، ولا دليل هنا لا من نص ولا إجماع ولا قياس، فيجب أن نبقى على الأصل. ولأن الحكمة تقتضي هذا، فإن الشهوة للجماع غير الشهوة للأكل والشرب. يقول العلماء: شهوة الجماع غالبة وشهوة الأكل عادة، شهوة الجماع غالبة وشهوة الأكل عادة، يعني إذا تارت شهوة الأكل فإنما هي من باب العادة فيمكن أن يستغني عنها الإنسان، أما شهوة الجماع إذا ثارت في النفس فإنها تغلب الإنسان، ولذلك احتيج في الجماع إلى زاجر عظيم يزجر الإنسان عن أن يستجيب لشهوته فيه إذا ثارت عليه، لأنه إذا علم أنه لو استجاب لهذه الثورة الغالبة للازمه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر هذه الكفارة ومنها أن يصوم شهرين متتابعين، فإن ثورة الشهوة تنطفئ في نفسه، بخلاف الأكل والشرب فإنه لا يحتاج إلى مثل هذا الزجر العظيم. وأما ما ورد في بعض الروايات الذي احتج به الحنفية والمالكية على أن متعمد الأكل والشرب في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، كما عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه الحديث، هذا عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان. عندما نرى هذا يشمل كل مفطر أفطر في رمضان. لو لم ترد الروايات الأخرى المفسرة بأنه أفطر بالجماع لقلنا نعم تلزم الكفارة كل من أفطر في رمضان متعمدا، لكن هذه الروايات مفسرة بالروايات الأخرى التي بينت بما أفطر. هذه الرواية مجملة أفطر في رمضان، بماذا ما بينت، جاءت الروايات الأخرى ففسرت بأنه إنما أفطر بالجماع. فالراجح هو هذا الذي قرره المصنف أنه لا كفارة بمفطر في نهار رمضان إلا بالجماع. نعم.
قال والإنزال بالمساحقة.
نعم. ما هي المساحقة؟ المساحقة يا إخوة هي مباشرة المرأة فرج مرأة أخرى. مباشرة المرأة فرج امرأة أخرى، أن تباشر المرأة بفرجها فرج امرأة أخرى، أو أن يباشر المجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر، أن يباشر المجبوب فرج امرأة، هذه المساحقة. فإذا حصلت المساحقة بغير إنزال إن كان في باب الحرام أثما، يعني امرأة تساحق امرأة هذا حرام، تأثماني. زوج مقطوع الذكر، قطع ذكره لسبب من الأسباب، ساحق امرأته في غير رمضان في غير الصوم ما يأثم، لكن إذا كان في الصوم فإنه يأثم وتأثم المرأة، لأن هذا من الشهوة التي يجب على الإنسان أن يتركها، لكن لا قضاء عليهما ولا كفارة. انتبهوا لما أقول، إذا حصلت المساحقة بغير إنزال، بغير إنزال ما حصل إنزال، فإنه هنا لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. أما إذا حصل الإنزال فأنزلت المرأتان أو إحداهما، وأنزل المجبوب أو المرأة، فإن صوم المنزل يفسد ويبطل ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. لكن هل تجب الكفارة؟ المصنف هنا يقول نعم تجب عليهما الكفارة، لأن هذا نوع من الجماع، لأن هذا نوع من الجماع. والراجح هو القول الثاني أنه لا تجب عليهما الكفارة، لأن هذا ليس جماعا، الجماع هو تغييب الحشفة، ولا جماع هنا، ولا جماع هنا، فهذا كالإنزال بالمباشرة، كالإنزال بالمباشرة، وقد تقدم معنا في المفطرات، هذا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. وهذا الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو من الحنابلة، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة لعدم الدليل على وجوب الكفارة هنا، يعني لا إجماع لا قياس لا نص، وقد قلنا إن الأصل عدم الكفارة ولا تثبت الكفارة إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله فصل.
هذا الفصل في أحكام القضاء وصوم التطوع، في أحكام القضاء وصوم التطوع. عادة الفقهاء أنهم يجمعون الفقهاء يجمعون القضاء وصوم التطوع، لما؟ لاشتراكهما في الزمن، لاشتراكهما في الزمن، زمن القضاء من خروج شهر رمضان بعد يوم العيد إلى دخول رمضان الآخر، وزمن التطوع من خروج شهر رمضان بعد العيد إلى دخول رمضان الآخر، على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن لماذا لا يفصل الفقهاء بين القضاء وصوم التطوع؟ الجواب لاشتراكهما في الزمن، لاشتراكهما في الزمن. نعم.
قال رحمه الله ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
ومن فاته رمضان، أي من لم يصم رمضان كله، من لم يصم رمضان كله، كمحبوس مغيب لا يدري عن الأيام فلم يصم فلم يصم، أو مريض يرجى برؤه لكن مرضه امتد رمضان كله، كان مريضا في رمضان كله. أحيانا مثلا يا إخوة مريض القلب يجري عملية فيقول له الأطباء لا تصم 4 سنوات، لا تصم 4 سنوات ثم بعد ذلك تستطيع الصوم إن شاء الله. هذا مريض يرجى برؤه يفطر، ثم إذا استطاع الصوم قضى، ثم إذا استطاع الصوم قضى. أو لم يصم بعضه، كمن سافر 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام فأفطر، أو لم يصم يوما منه، كمن سافر للعمرة وأفطر في هذا اليوم فإنه إذا لم يكن فطره لعجز دائم يلزمه القضاء. لماذا قلنا إذا لم يكن فطره لعجز دائم؟ لأن العاجز عجزا دائما ليس عليه صوم لا أداء ولا قضاء، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ما دام أن عقله معه. رجل صار كبيرا في السن وضعف عن الصوم لكنه عاقل، لا زال عقله معه، لا صوم عليه، وإنما فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مريض مرضا لا يرجى برؤه، قال الأطباء ما نعرف له دواء ولا يستطيع أن يصوم معه، لا يستطيع أن يصوم معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما من لم يكن عجزه دائما فإنه إن أفطر يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضي هذه الأيام، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، وعند الترمذي ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. فدل هذا على لزوم القضاء لمن كان يلزمه الصوم، من كان يلزمه الصوم فأفطر لازمه أن يقضي، سواء كان معذورا كما في قول الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو كان متعمدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. نعم.
قال رحمه الله ويسن القضاء على الفور.
نعم، من كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه يجب عليه أن يعزم على القضاء، يجب عليه وجوبا أن يعزم على القضاء، أن يعقد قلبه على قضاء ما عليه، ويسن له أن يبادر إلى القضاء في أول زمن الإمكان. انتبهوا، نقول يسن له أن يبادر إلى القضاء في أول زمن الإمكان. بعض الناس مثلا أول زمن الإمكان في حقه 2 شوال، يمكنه أن يصوم من 2 شوال، يسن أن يبادر هنا. بعض الناس لا، ما يستطيع، أول زمن الإمكان في حقه أول ذي القعدة، نقول يسن أن يبادر هنا في أول زمن الإمكان. لماذا؟ لماذا يسن هذا؟ لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. يا إخوة، كم من إنسان أخر القضاء فنسي، وربما أدخل هذا بعد في الوسواس وصار يقول أنا ما أدري كم علي. أنا أتذكر أنه مرة أفطرت ونسيت، والآن بعد 20 سنة أتذكر. طيب كم يوم؟ يقول والله ما أدري، يمكن 5 يمكن 10 يمكن كذا، ويبدأ يوسوس. ولو قلت له صم 10 يأتيك يقول والله طيب يمكن أكثر. فإذا بادر إلى القضاء سلم من النسيان وسلم من الوساوس. ولأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، قد تكون مثلا في شهر شوال مستطيعا الصوم ثم تمرض من شهر ذي القعدة. أسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات، نحن نمثل. الإنسان لا يدري ما يعرض له في قابل أيامه. وليتمكن من التنفل بالصيام عند من يقول إن من عليه القضاء لا يتنفل. الحنابلة، ونحن نشرح المتن هذا في من كتب الحنابلة، يرون أن الذي عليه القضاء، وستأتي المسألة بعد قليل، ليس له أن يتنفل. إذن ما دام أن عليك قضاء فعند هؤلاء الفقهاء لا يصح منك النفل، حتى لو صمت نفلا ما يصح منك، فتحرم من النفل حتى تأتي بالقضاء. وحتى يتمكن من صيام الست من شوال لينال فضلها، فإن الراجح أنه لا ينال فضل صيام الست من شوال إلا من أكمل صيام رمضان، إلا من أكمل صيام رمضان. وستأتي المسألة إن شاء الله عز وجل. فهذا سبب قول الفقهاء يسن القضاء على الفور، كما يسن أن يكون القضاء متتابعا. يستحب أن يكون القضاء متتابعا. لما؟ لأنه أبرأ للذمة من وجه، وحتى يشبه القضاء الأداء، لأن أداء رمضان متتابع، فحتى يشبه القضاء الأداء يسن ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، أن يكون القضاء متتابعا. ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم خلافا في استحباب التتابع في القضاء. ومقصوده هنا يا إخوة أنه لا يعلم خلافا في أن التتابع مستحب، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه واجب، لأن الذي يقول بأنه واجب يقول إنه مستحب وزيادة، يقول إنه مستحب وزيادة من جهة اللزوم، لكن القول بالوجوب مرجوح، وإنما هو سنة. نعم.
قال رحمه الله: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
يعني إذا بقي من أيام شعبان باعتباره 29 يوما، نعتبر شعبان هنا 29 يوما. لما؟ لأنه اليقين يمكن أن يكون رمضان في يوم 30 من شعبان، فاليقين 29 يوما، فنقول شعبان 29 يوما. فإذا بقي من أيام شعبان بعدد أيام القضاء، إنسان عليه 5 أيام قضاء وبقي من شعبان باعتباره 29 يوما 5 أيام، يجب عليه هنا أن يقضي متتابعا، يجب عليه أن يقضي متتابعا. فيصير فينقلب القضاء من موسع إلى مضيق، ينقلب القضاء من موسع إلى مضيق، لأن هذه القاعدة يا إخوة، الواجب الموسع إذا بقي من وقته ما يكفيه صار مضيقا. الواجب الموسع مثل مثلا الصلاة، الصلاة وقتها موسع، لكن إذا بقي من الوقت ما يكفي أداء الصلاة صار الوقت مضيقا، وصار الواجب مضيقا. فكذلك ها هنا، ولأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى راوي الحديث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحيى الذي روى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها يقول: أظنها كانت تؤخر القضاء لشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو شغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. رواه مسلم. ووجه الدلالة هنا أنها لو كانت تستطيع أن تؤخره عن شعبان لأخرت لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت تقضي في شعبان علمنا أنه إذا جاء شعبان تعين القضاء وليس لها أن تؤخره عن ذلك، وكذا كل من عليه قضاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان.
أي لا يجوز للإنسان أن يتطوع بالصوم إذا كان عليه قضاء، هكذا يقول الحنابلة. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأن ذمته مشغولة بواجب، لأن ذمته مشغولة بواجب من جنسه، فليس له أن يتنفل. ما دليلكم على هذه القاعدة؟ يقولون: إذا كانت الذمة مشغولة بواجب من جنس النفل حرم النفل ولا يصح. طيب هذه قاعدة، ما دليلكم عليها؟ قالوا: دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه أبو داود وصححه الألباني. أين الدلالة هنا يا إخوة؟ الدلالة أن حج الرجل عن نفسه فرض، وحجه عن أخيه أو قريبه نافلة. فلما قال لبيك عن شبرمة بدأ بالتطوع وذمته مشغولة بواجب من جنسه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقرر الآن كلام الحنابلة حتى تفهموا تعرفوا أصله، ثم سنقرر إن شاء الله ما نراه في هذا. فعندهم إذا ابتدأ من عليه القضاء النفل آثم ولا يصح صومه. إذا ابتدأ من عليه القضاء نفل الصوم آثم ولا يصح صومه. والراجح والله أعلم أن له أن يتنفل، ما دام وقت القضاء موسعا، أن له أن يتنفل ما دام وقت القضاء موسعا، لأن هذا هو الأصل في الواجب الموسع. الأصل في الواجب الموسع أن الإنسان يتنفل ما دام الوقت واسعا. ألا ترون أنه يؤذن الظهر فيدخل وقت الظهر فنقوم نصلي السنة قبل الفرض ثم نصلي الفرض لأن الوقت وقت موسع؟ فكذلك ها هنا فإن وقت القضاء موسع. وأما حديث شبرمة لبيك عن شبرمة فإن هذا ليس من الباب الذي معنا، لأنه هناك قد وجب الحج عليه على الفور، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من استطاع الحج وجب عليه الحج على الفور، فليس الوقت موسعا، فليس له على الراجح أن يتنفل قبل أن يحج حج الفرض، لأنه إذا جاء يحج نقول له أنت مستطيع أو غير مستطيع؟ إن قال غير مستطيع نقول كيف تحج عن غيرك؟ وإن قال مستطيع قلنا صار الحج واجبا عليك على الفور، فليس لك أن تحج عن غيرك. بخلاف مسألتنا فإن القضاء لا يجب على الفور كما قررنا سابقا، وإنما يسن على الفور. هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
نعم، بناء على ما تقدم عند الحنابلة أنه لا يصح ابتداء التطوع لمن عليه القضاء. طيب، لو دخل في صوم واجب كأن نوى القضاء أو نوى النذر صيام النذر ثم قلب نيته إلى نفل لمصلحة، يعني يا إخوة إنسان نذر أن يصوم يوم الخميس، نذر أن يصوم يوم الخميس في الليل، نوى أن يصوم نذره، لما أصبح قال أنا صائم، قالوا لماذا؟ قال أنا نذرت أن أصوم الخميس، قالوا اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، قال ها؟ قالوا اليوم الأربعاء، قال إذن أقلبه نفلا، أقلبه نفلا. يصح قلب النية هنا، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قلب نية الفرض نفلا للمصلحة، يجوز قلب نية الفرض نفلا للمصلحة. يا إخوة، شخص دخل المسجد فظن أن الناس قد صلوا، مثلا مساجد الطرق، دخل المسجد وإذا ما فيه أحد ظن الناس أن الناس قد صلوا، كبر للفرض، ثم وهو يصلي إذا بهم يقيمون الصلاة وجاءت الجماعة، هنا له أن يقلب نيته من الفرض إلى نفل ليدرك الجماعة ويصلي مع الجماعة. أما لغير مصلحة فلا يجوز، لأن من دخل في الواجب وجب عليه أن يتمه، ويستثنى من ذلك إذا قلب النية إلى نفل للمصلحة. طيب، معنا هنا إذا قلب النية من واجب إلى نفل للمصلحة كما ذكرنا في المثال، يقول الحنابلة هنا يصح نفله، مع أنهم لو ابتدأ النفل ما يصححون. طيب يا حنابلة، ما الفرق بين الابتداء والقلب؟ يقولون الفرق أنه في القلب صار تابعا للتخلص، أنه صار تابعا للتخلص، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وإن كان بعض الحنابل قالوا لا يصح حتى النفل هنا، لكن هذا المذهب، هذا المذهب. أما على ما اخترناه فله أن يتنفل ابتداء، وله أن يقلب الفرض الواجب نفلا للمصلحة. طبعا لا شك أن هذا في غير رمضان، أن هذا في غير رمضان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟
هل يجوز لي أن ألبس الإحرام من الفندق أو من بيتي إذا كنت سأذهب بالطائرة؟ يا إخوة، الإحرام قبل النية لباس، مثل هذا الثوب، مثل هذا القميص. الإحرام قبل النية لباس. يجوز لك أن تلبس إحرامك من البيت، يجوز لك أن تلبس إحرامك من الفندق، كما يجوز أن تلبس الثوب، لكن السنة أن تعقد النية في الميقات، وخاصة مثل المدينة اليوم الفرق بين الفندق والميقات دقائق يسيرة، ما في بأس أن تغتسل في الفندق وتتهيأ في الفندق وتلبس الإزار والرداء في الفندق، لكن ما تعقد النية، تعقد النية في الميقات. كذلك في الطائرة صعب جدا على الناس أن الإنسان يلبس الإزار والرداء في الطائرة، ما في بأس أن تلبس من بيتك أو من المطار، ولكن ما تعقد النية إلا إذا أعلن عن الميقات، إذا كان يعلن، وإذا كان ما يعلن فإنك تعقد النية في وقت تتيقن أنك عقدتها قبل الميقات، قبل الميقات، ويكفي هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء في الطواف؟
كان من طريقة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا كان يسافر بالطائرة يلبس الإزار والرداء ويلبس الثوب فوقه، يلبس الإزار والرداء ويلبس الثوب فوقه، فإذا أعلنوا عن الميقات نزع الثوب، ما يحتاج يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء تحت الثوب، ويلبي رحمه الله رحمة واسعة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء أثناء الطواف؟
بدعة، رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف بدعة يا إخوة. كل موضع ثبت فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فالسنة عدم رفع اليد، ورفع اليدين بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا، ما رفع يديه وهو يطوف حول الكعبة، فالسنة أن لا ترفع يديك وأنت تطوف حول الكعبة بالدعاء، بل رفع اليدين هنا يكون بدعة، يكون بدعة، والسنة كلها خير والبدعة كلها شر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام بنية السفر من جدة إلى المدينة للمكث فيها أيام ثم الاعتمار بعد ذلك والإحرام من ذي الحليفة؟
هذا السؤال غلط أصلا، هذا ما تجاوز الميقات. الميقات إنما هو على التحقيق لمن يريد العمرة أو الحج. أنت الآن عندما جئت من جدة إلى مكة ما في حج في، من جئت من جدة إلى المدينة ما في حج في المدينة، ما في عمرة في المدينة، ما يقال تجاوزت الميقات. أنت سافرت من جدة إلى المدينة، إذا انطلقت من المدينة تريد مكة فهنا ستمر بالميقات، سواء أردت مكة مباشرة أو أردت مكة بواسطة جدة أو بواسطة الطائف، يجب أن تحرم من الميقات. فأنت يا أخي عندما قدمت من بلدك وحطت بك الطائرة في مطار جدة، وأنت من بلدك تعلم أنك ذاهب إلى المدينة، ما يلزمك أن تحرم، بل تأتي إلى المدينة ولا حرج. ثم إذا أردت الذهاب من المدينة لأداء العمرة أو أداء الحج يجب عليك أن تحرم إذا مررت بذي الحليفة. نعم.
أحسنتم. يقول: هل لي أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام إذا كان يصلي التراويح؟
هذه المسألة خلافية، وبعض مشايخنا يقول الأحوط أن لا يصلي معهم، لكن الراجح والله أعلم أنه يصلي مع الإمام ليدرك الجماعة، يصلي معهم بنية العشاء وهم بنية التراويح، ولا يضر هذا، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ثم يذهب ويأم قومه في صلاة العشاء، فلا حرج في أن يكون خلف المتنفل مفترضا، هذا الراجح. ثم إذا سلم الإمام فإنه يقوم يأتي بركعتين إن لم يكن مسافرا، وإن كان مسافرا فإنه يسلم مع الإمام. نعم.
أحسنتم. يقول: المسافر إذا طال سفره وخشي أن يتكاسل عن أداء السنن الرواتب، هل يشرع له المواظبة على أدائها؟
بعض أهل العلم يرى أن من صلى متما أتى بالسنن الرواتب، فيرون أن المسافر إذا كان يصلي خلف المقيم فإنه سيصلي أربعا، وإذا صلى أربعا انعدمت في حقه العلة المانعة من السنن الرواتب، لأن العلة المانعة من السنن الرواتب أنه يقصر، أنه يقصر. ولذلك يا إخوة في صلاة الفجر ما تسقط السنة الراتبة، لأنه لا قصر في الفجر، والمغرب ما يتطرق إليه القصر، لكنه ليس ركعتين. فبعض العلماء يقولون: ما العلة المانعة للمسافر من أن يأتي بالسنن الرواتب؟ أنه يصلي الفرض ركعتين. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبحا ما قصرت، مسبحا يعني متنفلا بالسنن الراتبة. وهذا القول وجيه، لكنه ليس الراجع عندي، الراجع أنه ما دام أنه مسافر فإنه لم يشرع في حقه أن يأتي بالسنن الرواتب إلا سنة الفجر. طيب، إذا طال الوقت، بعض أهل العلم يقول إذا طال وقت المسافر سن له أن يأتي بالسنن الرواتب، يعني يستحب، معنى يستحب أن يأتي بالسنن الرواتب. وذلك لأن أكثر أهل العلم يرون أنه ليس مسافرا، وحتى لا تعتاد نفسه ترك السنن الرواتب، يعني أربع أيام، خمس أيام، سبع أيام، ما تتعود النفس على الترك، لكن إذا طال الوقت إلى 20 يوم تصبح النفس تركا إلى هذه الراحة وتركا إلى هذا يعني الترك، فيستحب له أن يأتي بالسنن الرواتب في هذه الحال. وهذا قول قوي، قول قوي فيه مراعاة الخلاف وفيه مراعاة المصلحة الشرعية حتى لا تتعود النفس الركون إلى الدعة. ولكني أقول إن كل إنسان فقيه نفسه، فإذا كان الإنسان يرى أنه بترك هذه السنن إنما يتعبد، وهذه عبادة ولا تتعود نفسه على الترك، فإنه يستمر على ترك السنن الرواتب ما دام أنه مسافر. وعندي أن السفر لا يزيد على شهر، أن السفر لا يزيد على شهر، إلا لو كان الإنسان مسافرا لغرض ولا يدري متى ينقضي، هل هو غدا أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، ما يدري، كل يوم ينتظر أنه يذهب، فهذا مسافر ما بقي منتظرا. نعم.
أحسن الإثم يقول أنه نذر أن يصوم الاثنين والخميس على الدوام ثم مرض ولا يستطيع أن يصومها، فماذا عليه؟
يكفر كفارة يمين فينحل نذره، ما دام أنه أصبح عاجزا ما يستطيع أن يصوم يكفر كفارة يمين وبهذا ينحل نذره. لعلنا نقتصر على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن شهركم هذا شهر رمضان، شهر الصبر، بهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وفي الحديث الآخر: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. ولا شك أيها الأحبة أن شهر رمضان شهر الصبر، يتجلى فيه الصبر أكثر من غيره، حتى قال بعض أهل العلم: إن نصف الصبر مركون في شهر رمضان. لا شك أن في شهرنا المبارك بحاجة عظيمة للصبر، كما أن شهرنا مدرسة للصبر. نحن في هذا الشهر بحاجة عظيمة للصبر على الطاعات، فهو موسم الخيرات، موسم تكثير الحسنات، وما أحوجنا إلى أن نصبر على الطاعة، وأن نحبس أنفسنا على الطاعة، أن نصبر على أن نصوم مستبشرين فرحين، صابرين محتسبين مخلصين لله عز وجل، أن نصبر على قيام الليل، أن نصبر على الجود والكرم، أن نصبر على قراءة القرآن. ألا ترى يا عبد الله أنك إذا فتحت المصحف فقرأت صفحة أو نحوها بدأ الشيطان ينزل عليك أسباب الفتور، ما أحوجك إلى أن تصبر وأن تثبت وأن تستمر في قراءة القرآن، وأنت مستعذب أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى تستمر في القراءة، تحرص على أن تختم القرآن في شهر القرآن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما أحوجنا في شهرنا إلى الصبر عن معصية الله عز وجل، إن الشيطان حريص إذ لم يستطع أن يصرفنا عن الصوم ولا أن يوقعنا في المفطرات، حريص على أن يوقعنا في المعاصي في هذا الشهر، وإن كان كيده ضعيفا ووسوسته ضعيفة، إلا أنه والنفس الأمارة بالسوء وأعوان الشياطين الذين يزينون للناس المعاصي في رمضان في ليله ونهاره، يحرصون على أن يقع المسلم في المعاصي في رمضان حتى يذهب أجر صومه بالكلية أو ينقص أجر صومه نقصانا شديدا. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما أحوجنا إلى أن نصبر ونصابر، ولا سيما في زماننا وقد كثرت الملهيات وكثرت المغريات وكثرت الشهوات التي تجعل العبد قد يضعف أمام المعاصي. ما أحوج العبد في شهره المبارك إلى أن يكون صابرا عن هذه المعاصي مبتعدا عنها. ما أحوجنا في شهرنا المبارك إلى أن نصبر على أقدار الله، فإن في الشهر شيئا من الألم، من ألم الجوع والعطش ونحو ذلك. ما أحوجنا إلى أن نصبر على هذا وألا نتبرم من الصيام وألا نتبرم من القيام، بل نكون صابرين مستبشرين فرحين غير متبرمين من الصيام والقيام وسائر أعمال الخير. شهرنا هذا مدرسة في الصبر على الأخلاق الحسنة، فإن الإنسان مع الجوع والعطش قد تضيق نفسه وقد تدعوه نفسه إلى الغضب. ما أحوجه إلى أن يصبر ويصبر نفسه، فإذا أغضبه أحد أو سابه أحد أو شاتمه أحد لا يبادل الشتيمة بالشتيمة والسب بالسب، ولا يغضب إذا استغضب في هذا الشهر، بل يذكر نفسه بأن يقول إني صائم إني صائم، أو يقول إني امرئ صائم إني امرئ صائم، حتى يصبر ولا يندفع وراء الغضب ولا يندفع وراء محبة النفس للانتصار إذا شتمت أو سبت. فما أحوجه إلى أن يصبر ويصابر ويذكر نفسه بأنه في هذا الشهر وفي هذا الصيام العظيم حتى يصبر في هذا الباب العظيم. إن شهرنا معاشر الفضلاء مدرسة لنا في الصبر، فإن من عود نفسه على أن يصبر على طاعة الله وعلى أن يصبر عن معاصي الله وعلى أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، فإنه كما يقول العلماء يلتحق بالملائكة، لأنه إذا كان صابرا على طاعة الله ثابتا عليها، صابرا عن معاصي الله عز وجل مبتعدا عنها، وإذا زلت القدم بادر إلى الاستغفار والتوبة الصادقة وكان صابرا على أقدار الله المؤلمة، كان من عباد الله الصالحين السباقين إلى الخيرات السابقين إلى الجنات. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الصابرين، وأن يجعلنا ممن يدربون أنفسهم على الصبر في شهر الصبر، وأن يتقبل منا ما نقدم في شهرنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين في هذا الشهر ومن عتقائه من النار. ثم إن درسنا كما عهدتم في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل، فنواصل هذا الشرح ويتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
نعم، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. علمنا معاشر الفضلاء أنه لا كفارة بالمفطرات في غير رمضان، لا كفارة بالمفطرات كلها حتى الجماع في غير رمضان. وهنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل أنه لا كفارة بالمفطرات في نهار رمضان إلا بالجماع، أما غيره من المفطرات كالأكل والشرب والإنزال بغير جماع تعمدا فإنها تفطر الصائم، لكن لا كفارة فيها. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية، أنه لا كفارة في شيء من المفطرات في نهار رمضان إلا في الجماع، وذلك لأن الكفارة إنما وردت في الجماع، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة في الأكل أو الشرب تعمدا، وإنما رتب هذه الكفارة في الجماع، ولا يلحق بها غيرها بالقياس لوجود الفارق المؤثر. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الفارق المؤثر انعدم القياس. ومن جهة أخرى، لأن وجدنا الشارع إذا منع من أمور ومنها الجماع في عبادة فإنه يفرق فيما يترتب على هذه الممنوعات بين الجماع وغيره. عهدنا من الشرع أنه إذا منع من الجماع وغيره في عبادة فإنه يفرق بين الجماع وغيره من تلك الممنوعات. ألا ترون أنه لما منع المحرم من المحظورات ومنها الجماع فرق الشارع بين الجماع وغيره في محظورات الإحرام، فكذا هنا. ولأن الأصل عدم الكفارة، ولأن الأصل عدم الكفارة فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل. هذه قاعدة يا إخوة عند أهل العلم، إذا ثبت الأصل فلا يجوز النقل عنه إلا بدليل، ولا دليل هنا لا من نص ولا إجماع ولا قياس، فيجب أن نبقى على الأصل. ولأن الحكمة تقتضي هذا، فإن الشهوة للجماع غير الشهوة للأكل والشرب. يقول العلماء: شهوة الجماع غالبة وشهوة الأكل عادة، شهوة الجماع غالبة وشهوة الأكل عادة، يعني إذا تارت شهوة الأكل فإنما هي من باب العادة فيمكن أن يستغني عنها الإنسان، أما شهوة الجماع إذا ثارت في النفس فإنها تغلب الإنسان، ولذلك احتيج في الجماع إلى زاجر عظيم يزجر الإنسان عن أن يستجيب لشهوته ف فيه إذا ثارت عليه، إذا ثارت عليه، لأنه إذا علم أنه لو استجاب لهذه الثورة الغالبة للازمه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر هذه الكفارة، ومنها أن يصوم شهرين متتابعين، فإن ثورة الشهوة تنطفئ في نفسه، بخلاف الأكل والشرب فإنه لا يحتاج إلى مثل هذا الزجر العظيم. وأما ما ورد في بعض الروايات الذي احتج به الحنفية والمالكية على أن متعمد الأكل والشرب في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، كما عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة الحديث، هذا عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان. عندما نرى هذا يشمل كل مفطر أفطر في رمضان. لو لم ترد الروايات الأخرى المفسرة بأنه أفطر بالجماع لقلنا نعم تلزم الكفارة كل من أفطر في رمضان متعمدا، لكن هذه الروايات مفسرة بالروايات الأخرى التي بيّنت بما أفطر. هذه الرواية مجملة أفطر في رمضان بماذا ما بيّنت، جاءت الروايات الأخرى ففسرت بأنه إنما أفطر بالجماع. فالراجح هو هذا الذي قرره المصنف، أنه لا كفارة بمفطر في نهار رمضان إلا بالجماع. نعم.
قال والإنزال بالمساحقة.
نعم، ما هي المساحقة؟ المساحقة يا إخوة هي مباشرة المرأة فرج مرأة أخرى، مباشرة المرأة فرج امرأة أخرى، أن تباشر المرأة بفرجها فرج امرأة أخرى، أو أن يباشر المجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر، أن يباشر المجبوب فرج امرأة، هذه المساحقة. فإذا حصلت المساحقة بغير إنزال إن كان في باب الحرام أثما، يعني امرأة تساحق امرأة هذا حرام، تأثماني، زوج مقطوع الذكر قطع ذكره لسبب من الأسباب، ساحق امرأته في غير رمضان في غير الصوم ما يأثم، لكن إذا كان في الصوم فإنه يأثم وتأثم المرأة، لأن هذا من الشهوة التي يجب على الإنسان أن يتركها، لكن لا قضاء عليهما ولا كفارة. انتبهوا لما أقول، إذا حصلت المساحقة بغير إنزال، بغير إنزال، ما حصل إنزال، فإنه هنا لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. أما إذا حصل الإنزال فأنزلت المرأتان أو إحداهما وأنزل المجبوب أو المرأة، فإن صوم المنزل يفسد ويبطل ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. لكن هل تجب الكفارة؟ المصنف هنا يقول نعم تجب عليهما الكفارة، لأن هذا نوع من الجماع، لأن هذا نوع من الجماع. والراجح هو القول الثاني أنه لا تجب عليهما الكفارة، لأن هذا ليس جماعا، الجماع هو تغييب الحشفة، ولا جماع هنا، ولا جماع هنا، فهذا كالإنزال بالمباشرة، كالإنزال بالمباشرة، وقد تقدم معنا في المفطرات هذا يوجب القضاء، ولا يوجب الكفارة. وهذا الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو من الحنابلة، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة لعدم الدليل على وجوب الكفارة هنا، يعني لا إجماع لا قياس لا نص. وقد قلنا إن الأصل عدم الكفارة، ولا تثبت الكفارة إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في أحكام القضاء وصوم التطوع، في أحكام القضاء وصوم التطوع. عادة الفقهاء أنهم يجمعون الفقهاء يجمعون القضاء وصوم التطوع. لما؟ لاشتراكهما في الزمن، لاشتراكهما في الزمن. زمن القضاء من خروج شهر رمضان بعد يوم العيد إلى دخول رمضان الآخر، وزمن التطوع من خروج شهر رمضان بعد العيد إلى دخول رمضان الآخر، على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن لماذا لا يفصل الفقهاء بين القضاء وصوم التطوع؟ الجواب: لاشتراكهما في الزمن، لاشتراكهما في الزمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
ومن فاته رمضان أي من لم يصم رمضان كله، من لم يصم رمضان كله، كمحبوس مغيب لا يدري عن الأيام فلم يصم أو مريض يرجى برؤه لكن مرضه امتد رمضان كله، كان مريضا في رمضان كله. أحيانا مثلا يا إخوة مريض القلب يجري عملية فيقول له الأطباء: لا تصم 4 سنوات، لا تصم 4 سنوات، ثم بعد ذلك تستطيع الصوم إن شاء الله. هذا مريض يرجى برؤه، يفطر ثم إذا استطاع الصوم قضى، أو لم يصم بعضه، كمن سافر 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام فأفطر، أو لم يصم يوما منه، كمن سافر للعمرة وأفطر في هذا اليوم، فإنه إذا لم يكن فطره لعجز دائم يلزمه القضاء. لماذا قلنا إذا لم يكن فطره لعجز دائم؟ لأن العاجز عجزا دائما ليس عليه صوم لا أداء ولا قضاء، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ما دام أن عقله معه. رجل صار كبيرا في السن وضعف عن الصوم لكنه عاقل، لا زال عقله معه، لا صوم عليه، وإنما فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مريض مرضا لا يرجى برؤه، قال الأطباء: ما نعرف له دواء، ولا يستطيع أن يصوم معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما من لم يكن عجزه دائما فإنه إن أفطر يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضي هذه الأيام، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وعند الترمذي: ومن استقاء عمدا فليقضي، فليقضي. فدل هذا على لزوم القضاء لمن كان يلزمه الصوم. من كان يلزمه الصوم فأفطر لازمه أن يقضي، سواء كان معذورا كما في قول الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو كان متعمدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. نعم.
قال رحمه الله: ويسن القضاء على الفور.
نعم، من كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه يجب عليه أن يعزم على القضاء، يجب عليه وجوبا أن يعزم على القضاء، أن يعقد قلبه على قضاء ما عليه، ويسن له أن يبادر إلى القضاء في أول زمن الإمكان. انتبهوا، نقول يسن له أن يبادر إلى القضاء في أول زمن الإمكان. بعض الناس مثلا أول زمن الإمكان في حقه ثاني شوال، يمكنه أن يصوم من ثاني شوال، يسن أن يبادر هنا. بعض الناس لا، ما يستطيع، أول زمن الإمكان في حقه أول ذي القعدة، نقول يسن أن يبادر هنا في أول زمن الإمكان. لماذا يسن هذا؟ لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. يا إخوة، كم من إنسان أخر القضاء فنسي، وربما أدخل هذا بعد في الوسواس وصار يقول أنا ما أدري كم علي. أنا أتذكر أنه مرة أفطرت ونسيت، والآن بعد 20 سنة أتذكر. طيب كم يوم؟ يقول والله ما أدري، يمكن 5 يمكن 10 يمكن كذا، ويبدأ يوسوس. ولو قلت له صم 10 يأتيك يقول والله طيب يمكن أكثر. فإذا بادر إلى القضاء سلم من النسيان وسلم من الوساوس. ولأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، قد تكون مثلا في شهر شوال مستطيعا الصوم ثم تمرض من شهر ذي القعدة. أسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات، نحن نمثل. الإنسان لا يدري ما يعرض له في قابل أيامه، وليتمكن من التنفل بالصيام عند من يقول إن من عليه القضاء لا يتنفل. الحنابلة، ونحن نشرح المتن هذا في من كتب الحنابلة، يرون أن الذي عليه القضاء، وستأتي المسألة بعد قليل، ليس له أن يتنفل. إذن ما دام أن عليك قضاء فعند هؤلاء الفقهاء لا يصح منك النفل، حتى لو صمت نفلا ما يصح منك، فتحرم من النفل حتى تأتي بالقضاء، وحتى يتمكن من صيام 6 من شوال لينال فضلها. فإن الراجح أنه لا ينال فضل صيام 6 من شوال إلا من أكمل صيام رمضان، إلا من أكمل صيام رمضان، وستأتي المسألة إن شاء الله عز وجل. فهذا سبب قول الفقهاء يسن القضاء على الفور، كما يسن أن يكون القضاء متتابعا. يستحب أن يكون القضاء متتابعا. لما؟ لأنه أبرأ للذمة من وجه، وحتى يشبه القضاء الأداء، لأن أداء رمضان متتابع، فحتى يشبه القضاء الأداء يسن ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، أن يكون القضاء متتابعا. ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم خلافا في استحباب التتابع في القضاء، ومقصوده هنا يا إخوة أنه لا يعلم خلافا في أن التتابع مستحب، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه واجب، لأن الذي يقول بأنه واجب يقول إنه مستحب وزيادة، يقول إنه مستحب وزيادة من جهة اللزوم، لكن القول بالوجوب مرجوح وإنما هو سنة. نعم.
قال رحمه الله: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
يعني إذا بقي من أيام شعبان باعتباره 29 يوما، نعتبر شعبان هنا 29 يوما. لما؟ لأنه اليقين يمكن أن يكون رمضان في يوم 30 من شعبان، فاليقين 29 يوما، فنقول شعبان 29 يوما. فإذا بقي من أيام شعبان بعدد أيام القضاء، إنسان عليه 5 أيام قضاء وبقي من شعبان باعتباره 29 يوما 5 أيام، يجب عليه هنا أن يقضي متتابعا، يجب عليه أن يقضي متتابعا، فينقلب القضاء من موسع إلى مضيق، ينقلب القضاء من موسع إلى مضيق، لأن هذه القاعدة يا إخوة، الواجب الموسع إذا بقي من وقته ما يكفيه صار مضيقا، الواجب الموسع، مثل مثلا الصلاة، الصلاة وقتها موسع، لكن إذا بقي من الوقت ما يكفي أداء الصلاة صار الوقت مضيقا، وصار الواجب مضيقا. فكذلك ها هنا، ولأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى راوي الحديث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى الذي روى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها يقول: أظنها كانت تؤخر القضاء لشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو شغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، رواه مسلم. ووجه الدلالة هنا أنها لو كانت تستطيع أن تؤخره عن شعبان لأخرت لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت تقضي في شعبان علمنا أنه إذا جاء شعبان تعين القضاء وليس لها أن تؤخره عن ذلك، وكذا كل من عليه قضاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان،
أي لا يجوز للإنسان أن يتطوع بالصوم إذا كان عليه قضاء، هكذا يقول الحنابلة. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأن ذمته مشغولة بواجب، لأن ذمته مشغولة بواجب من جنسه، فليس له أن يتنفل. ما دليلكم على هذه القاعدة؟ يقولون إذا كانت الذمة مشغولة بواجب من جنس النفل حرم النفل ولا يصح. طيب هذه قاعدة، ما دليلكم عليها؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه أبو داود وصححه الألباني. أين الدلالة هنا يا إخوة؟ الدلالة أن حج الرجل عن نفسه فرض، وحجه عن أخيه أو قريبه نافلة. فلما قال لبيك عن شبرمة بدأ بالتطوع وذمته مشغولة بواجب من جنسه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقرر الآن كلام الحنابلة حتى تفهموا تعرفوا أصله، ثم سنقرر إن شاء الله ما نراه في هذا. فعندهم إذا ابتدأ من عليه القضاء النفل آثم ولا يصح صومه. إذا ابتدأ من عليه القضاء نفل الصوم آثم ولا يصح صومه. والراجح والله أعلم أن له أن يتنفل ما دام وقت القضاء موسعا. أن له أن يتنفل ما دام وقت القضاء موسعا، لأن هذا هو الأصل في الواجب الموسع. الأصل في الواجب الموسع أن الإنسان يتنفل ما دام الوقت واسعا. ألا ترون أنه يؤذن الظهر فيدخل وقت الظهر فنقوم نصلي السنة قبل الفرض ثم نصلي الفرض لأن الوقت وقت موسع؟ فكذلك ها هنا فإن وقت القضاء موسع. وأما حديث شبرمة لبيك عن شبرمة فإن هذا ليس من الباب الذي معنا، لأنه هناك قد وجب الحج عليه على الفور، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من استطاع الحج وجب عليه الحج على الفور، فليس الوقت موسعا، فليس له على الراجح أن يتنفل قبل أن يحج حج الفرض. لأنه إذا جاء يحج نقول له أنت مستطيع أو غير مستطيع؟ إن قال غير مستطيع نقول كيف تحج عن غيرك، وإن قال مستطيع قلنا صار الحج واجبا عليك على الفور، فليس لك أن تحج عن غيرك. بخلاف مسألتنا فإن القضاء لا يجب على الفور كما قررنا سابقا، وإنما يسن على الفور. هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
نعم، بناء على ما تقدم عند الحنابلة أنه لا يصح ابتداء التطوع لمن عليه القضاء. طيب، لو دخل في صوم واجب كأن نوى القضاء أو نوى النذر صيام النذر ثم قلب نيته إلى نفل لمصلحة، يعني يا إخوة إنسان نذر أن يصوم يوم الخميس، نذر أن يصوم يوم الخميس في الليل، نوى أن يصوم نذره، لما أصبح قال أنا صائم قالوا لماذا؟ قال أنا نذرت أن أصوم الخميس. قالوا اليوم الأربعاء. اليوم الأربعاء. قال ها؟ قالوا اليوم الأربعاء. قال إذن أقلبه نفلا. أقلبه نفلا. يصح قلب النية هنا، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قلب نية الفرض نفلا للمصلحة. يجوز قلب نية الفرض نفلا للمصلحة. يا إخوة، شخص دخل المسجد فظن أن الناس قد صلوا، مثلا مساجد الطرق، دخل المسجد وإذا ما فيه أحد ظن الناس أن الناس قد صلوا، كبر للفرض، ثم وهو يصلي إذا بهم يقيمون الصلاة وجاءت الجماعة. هنا له أن يقلب نيته من الفرض إلى نفل ليدرك الجماعة ويصلي مع الجماعة. أما لغير مصلحة فلا يجوز، لأن من دخل في الواجب وجب عليه أن يتمه، ويستثنى من ذلك إذا قلب النية إلى نفل للمصلحة. طيب معنا هنا إذا قلب النية من واجب إلى نفل للمصلحة، كما ذكرنا في المثال، يقول الحنابلة هنا يصح نفله، مع أنهم لو ابتدأ النفل ما يصححون. طيب يا حنابلة، ما الفرق بين الابتداء والقلب؟ يقولون الفرق أنه في القلب صار تابعا للتخلص، أنه صار تابعا للتخلص، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وإن كان بعض الحنابل قالوا لا يصح حتى النفل هنا، لكن هذا المذهب، هذا المذهب. أما على ما اخترناه فله أن يتنفل ابتداء، وله أن يقلب الفرض الواجب نفلا للمصلحة. طبعا لا شك أن هذا في غير رمضان، أن هذا في غير رمضان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟
هل يجوز لي أن ألبس الإحرام من الفندق أو من بيتي إذا كنت سأذهب بالطائرة؟ يا إخوة، الإحرام قبل النية لباس، مثل هذا الثوب، مثل هذا القميص. الإحرام قبل النية لباس. يجوز لك أن تلبس إحرامك من البيت، يجوز لك أن تلبس إحرامك من الفندق، كما يجوز أن تلبس الثوب، لكن السنة أن تعقد النية في الميقات، وخاصة مثل المدينة اليوم الفرق بين الفندق والميقات دقائق يسيرة، ما في بأس أن تغتسل في الفندق وتتهيأ في الفندق وتلبس الإزار والرداء في الفندق، لكن ما تعقد النية، تعقد النية في الميقات. كذلك في الطائرة صعب جدا على الناس أن الإنسان يلبس الإزار والرداء في الطائرة، ما في بأس أن تلبس من بيتك أو من المطار، ولكن ما تعقد النية إلا إذا أعلن عن الميقات، إذا كان يعلن، وإذا كان ما يعلن فإنك تعقد النية في وقت تتيقن أنك عقدتها قبل الميقات، قبل الميقات، ويكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء في الطواف؟
كان من طريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه إذا كان يسافر بالطائرة يلبس الإزار والرداء ويلبس الثوب فوقه، يلبس الإزار والرداء ويلبس الثوب فوقه، فإذا أعلنوا عن الميقات نزع الثوب، ما يحتاج يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء تحت الثوب، ويلبي رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء أثناء الطواف؟
بدعة رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف، بدعة يا إخوة. كل موضع ثبت فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فالسنة عدم رفع اليد، ورفع اليدين بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ما رفع يديه وهو يطوف حول الكعبة، فالسنة أن لا ترفع يديك وأنت تطوف حول الكعبة بالدعاء، بل رفع اليدين هنا يكون بدعة، والسنة كلها خير والبدعة كلها شر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام بنية السفر من جدة إلى المدينة للمكث فيها أيام ثم الاعتمار بعد ذلك والإحرام من ذي الحليفة؟
هذا السؤال غلط أصلا، هذا ما تجاوز الميقات. الميقات إنما هو على التحقيق لمن يريد العمرة أو الحج. أنت الآن عندما جئت من جدة إلى مكة ما في حج، من جئت من جدة إلى المدينة ما في حج في المدينة، ما في عمرة في المدينة، ما يقال تجاوزت الميقات. أنت سافرت من جدة إلى المدينة، إذا انطلقت من المدينة تريد مكة فهنا ستمر بالميقات، سواء أردت مكة مباشرة أو أردت مكة بواسطة جدة أو بواسطة الطائف، يجب أن تحرم من الميقات. فأنت يا أخي عندما قدمت من بلدك وحطت بك الطائرة في مطار جدة وأنت من بلدك تعلم أنك ذاهب إلى المدينة، ما يلزمك أن تحرم، بل تأتي إلى المدينة ولا حرج. ثم إذا أردت الذهاب من المدينة لأداء العمرة أو أداء الحج يجب عليك أن تحرم إذا مررت بذي الحليفة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل لي أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام إذا كان يصلي التراويح؟
هذه المسألة خلافية، وبعض مشايخنا يقول الأحوط أن لا يصلي معهم، لكن الراجح والله أعلم أنه يصلي مع الإمام ليدرك الجماعة، يصلي معهم بنية العشاء وهم بنية التراويح، ولا يضر هذا، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ثم يذهب ويأم قومه في صلاة العشاء، فلا حرج في أن يكون خلف المتنفل مفترضا، هذا الراجح. ثم إذا سلم الإمام فإنه يقوم يأتي بركعتين إن لم يكن مسافرا، وإن كان مسافرا فإنه يسلم مع الإمام. نعم.
أحسن لكم، يقول المسافر إذا طال سفره وخشي أن يتكاسل عن أداء السنن الرواتب هل يشرع له المواظبة على أدائها؟
بعض أهل العلم يرى أن من صلى متما أتى بالسنن الرواتب، فيرون أن المسافر إذا كان يصلي خلف المقيم فإنه سيصلي أربعا، وإذا صلى أربعا انعدمت في حقه العلة المانعة من السنن الرواتب، لأن العلة المانعة من السنن الرواتب أنه يقصر، أنه يقصر. ولذلك يا إخوة في صلاة الفجر ما تسقط السنة الراتبة، لأنه لا قصر في الفجر، والمغرب ما يتطرق إليه القصر، لكنه ليس ركعتين. فبعض العلماء يقولون ما العلة المانعة للمسافر من أن يأتي بالسنن الرواتب؟ أنه يصلي الفرض ركعتين. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا ما قصرت، مسبحا يعني متنفلا بالسنن الراتبة. وهذا القول وجيه لكنه ليس الراجع عندي، الراجح أنه ما دام أنه مسافر فإنه لم يشرع في حقه أن يأتي بالسنن الرواتب إلا سنة الفجر. طيب إذا طال الوقت، بعض أهل العلم يقول إذا طال وقت المسافر سن له أن يأتي بالسنن الرواتب، يعني يستحب، معنى يستحب أن يأتي بالسنن الرواتب. وذلك لأن أكثر أهل العلم يرون أنه ليس مسافرا، وحتى لا تعتاد نفسه ترك السنن الرواتب، يعني 4 أيام 5 أيام 7 أيام ما تتعود النفس على الترك، لكن إذا طال الوقت إلى 20 يوم تصبح النفس تركا إلى هذه الراحة وتركا إلى هذا يعني الترك. فيستحب له أن يأتي بالسنن الرواتب في هذه الحال. وهذا قول قوي، قول قوي فيه مراعاة الخلاف وفيه مراعاة المصلحة الشرعية حتى لا تتعود النفس الركون إلى الدعة. ولكني أقول إن كل إنسان فقيه نفسه، فإذا كان الإنسان يرى أنه بترك هذه السنن إنما يتعبد وهذه عبادة ولا تتعود نفسه على الترك، فإنه يستمر على ترك السنن الرواتب ما دام أنه مسافر. وعندي أن السفر لا يزيد على شهر، أن السفر لا يزيد على شهر، إلا لو كان الإنسان مسافرا لغرض ولا يدري متى ينقضي، هل هو غدا أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3، ما يدري، كل يوم ينتظر أنه يذهب، فهذا مسافر ما بقي منتظرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه نذر أن يصوم الاثنين والخميس على الدوام ثم مرض ولا يستطيع أن يصومها، فماذا عليه؟
يكفر كفارة يمين فينحل نذره، ما دام أنه أصبح عاجزا ما يستطيع أن يصوم يكفر كفارة يمين وبهذا ينحل نذره. لعلنا نقتصر على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.